العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. نعود إلى ما كنا بصدده، وقد بدأنا الحديث عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكرنا في الدرس الماضي خلاصة عن حياته العامة، وأتمم اليوم الحديث في هذه الخلاصة العامة. قلت إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى نشأ في بغداد، ولكنه كان رحالة في طلب العلم، ولم يكن يبالي في سبيل رحلة البحث والرواية والعلم بتعب جسم ولا بإذهاب مال ولا بأي جهد يبذله. وقلت إنه رحل إلى الحجاز 5 مرات، وحج في كل منها إلى بيت الله الحرام، ويقول عن نفسه إنه حج 3 مرات راجلا دون استعمال لوسيلة ركب. وقلت إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان ميالا إلى الحديث، إلى الأخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية عن المحدثين، وأنه بدأ حياته العلمية يجلس في حلقة أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكنه سرعان ما عزف عن المسائل الفقهية والفتاوى والرأي وما إلى ذلك، وجنح إلى البحث عن المحدثين والذين يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد التقى بالشافعي رحمه الله تعالى في أول رحلة من رحلاته الحجازية هذه، في أول رحلة إلى الحجاز تعرف فيها على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأعجب به أيما إعجاب، وركن إليه، وأخذ يأخذ عنه الفقه وأصول الفقه. ومن أبرز ما يجسد إعجاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بالإمام الشافعي هذه الحادثة التي يرويها إسحاق ابن راهوية أو راهوي، نعم لعل الضبط الأصح كذا راهوي. قال: كنت أنا والإمام أحمد، وكان زميلا طلب وزميل علم للإمام أحمد، كنا عند سفيان ابن عيينة نأخذ حديث عمرو بن دينار، أحاديث عمرو بن دينار منه، فقال لي الإمام أحمد: قم حتى أريك رجلا ما رأت عيناك مثله. فقمت معه، فذهب بي إلى فناء زمزم، وقابلنا هناك شابا تعلو وجهه السمرة، حسن السمت، واسع العقل، نير الذكاء، فجلسنا إليه. فقال له الإمام أحمد، قال له: يا أبا عبد الله، هذا أبو يعقوب إسحاق بن راهوي، كان يكنى بأبي يعقوب. قال: عرفه علي. فرحب بي وجلسنا نتذاكر، فتفجر لي عن علم غزير. وبعد حين قلت للإمام أحمد: قم بنا إلى الرجل الذي حدثتني عنه. إسحاق يقول للإمام أحمد: قم بنا إلى الرجل الذي حدثتني عنه. فقال لي: هذا هو الرجل الذي حدثتك عنه. قال له: لقد كنا عند سفيان بن عيينة فأقمتني من عنده، وما ظننت إلا أنك ستجلسني أو ستعرفني على رجل مثل الزهري، وما عرفت أنك ستجيء بي إلى شاب حدث السن. فقال له: يا أبا يعقوب، إنني لم أر قط مثل هذا الرجل، وإن هذا كنز علم فالزمه وخذ منه. هذه القصة تدل على مدى إعجاب الإمام أحمد بن حنبل بسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنهما ورحمهما الله تعالى. بل أقول إن هذه الحادثة تدل أيضا على أن الإمام أحمد لم يكن رجل حديث فقط، بل كان رجل فقه إلى جانب كونه رجل حديث. وقد علمتم أن مجلس الإمام الشافعي إنما كان مجلس فقه ومجلس أصول فقه، ولكن كما قلت في الأسبوع الماضي كان الإمام أحمد أكثر ميلا إلى الحديث منه إلى غير الحديث، مع العلم بأنه كان فقيها وكان جليل القدر فيما يتعلق بالفتوى والاجتهاد. وقد ثبت أيضا فيما يدل على الصلة العظيمة الوثقى التي انعقدت بين الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى، ما صح عنه عن الإمام أحمد أنه بقي 40 سنة يدعو الباري عز وجل للشافعي، وكان يقول عندما يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: إن الله يبعث على رأس كل أمة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، كان يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لقد أرسل الله سبحانه وتعالى عمر بن عبد العزيز ليجدد لهذه الأمة دينها على رأس 100 الثانية، وأرجو أن يكون الشافعي هو ذاك الذي أرسله الله سبحانه وتعالى في 100 التي تليها ليجدد لهذه الأمة أمر دينها. أما الإمام مالك فقد حيل بينه وبين الإمام أحمد، لم تكتب للإمام أحمد رؤية الإمام مالك، وكان يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لقد حرمت لقاء مالك فعوضني الله عز وجل عنه سفيان بن عيينة. تلاحظون من هذا الكلام أيها الإخوة مدى تعظيم هؤلاء الأئمة بعضهم لبعض، ومدى تبجيل الواحد منهم للآخر. كان الإمام أحمد إذن يعني تلميذا للشافعي في الفقه والفتوى والأصول، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في الوقت ذاته يأخذ الحديث عن الإمام أحمد، وكان يعد الإمام أحمد المرجع الأول له إن أشكل عليه أمر في علم الحديث، وكان يقول له: إذا صح عندكم الحديث فأخبرني، أي حتى آخذ به وأقطع الشك بيقينكم في ذلك. وكان يضرب المثل الخلاصة بالصلة الوثقى بين هذين الإمامين الجليلين. ومما يروى للإمام الشافعي شعرا قوله: قالوا يزورك أحمد، أي الإمام أحمد بن حنبل، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تبارح منزله، إن زارني فلفضله، أو زرته فلفضله. فالفضل في الحالين له، إن زرني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هذا المشهد فيما يتعلق بالصلة بين هؤلاء الأئمة أمر يجبر الوقوف عنده لأخذ العبرة وللاستفادة من مثل هذه المشاهد السامية لتربيتنا، ولكي نجعل من هذا الأمر معراجا لنا كي نرقى إلى قريب، إن لم يكن إلى هذه السدة نفسها، إلى قريب من هذا المستوى. فلعلنا لا سيما في هذا العصر بحاجة إلى المزيد من معرفة علاقة هؤلاء الأئمة بعضهم ببعض، وكيف كان الواحد منهم يبجل صاحبه تبجيلا يجعله لا يرى لنفسه قيمة أمام صاحبه. الشافعي هكذا يقول عن الإمام أحمد، والإمام أحمد يقول لابنته لضجعة واحدة من الإمام الشافعي خير من صلاة أبيك كلها. نعم، الإمام أحمد يقول هذا عن الشافعي. ويأسى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يكتب له أن يلقى الإمام مالكا ويأخذ منه ثم يعدي نفسه بأن الله عز وجل قد عوضه عنه بسفيان ابن عيينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والإمام الشافعي يأخذ من أبي يوسف ويلقى الإمام محمد ويقول عن أبي حنيفة الخلق كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه. نعم، ويتحدث عنه الكلام العظيم الجليل. نحن في هذا العصر بالذات بحاجة إلى أن نأخذ من هذا الذخر التربوي العظيم لكي نسمو في هذا المعراج التربوي ونتعلم الأدب مع أولئك الأئمة العظام. حدثني بعض الإخوة عن رجل ينسب إلى أهل العلم ويتزيى بزي أهل العلم، وربما يدعي لنفسه المكانة العظمى بين أهل العلم في هذه البلدة، أنه في كثير من مجالسه أو في بعض من مجالسه إذا تحدث عن إمام من الأئمة، وربما كان ينتسب إليه لأنه ينتمي إلى مذهبه، دفعته العصبية دون حذر ولا وجل ودون خوف من الله عز وجل أن لا يعبر عن تعظيمه للإمام الذي ينتسب إليه إلا بازدراء الأئمة الآخرين والانتقاص منه واستثارة السخرية به. ولقد نقلت إلي منه عبارات عجيبة للغاية يكاد أن لا يصدقها الإنسان، وكنت يعني لا أعجب لو أن هذا الكلام نقل عن أناس عرفوا بين الناس جميعا بازدراء السلف وعرفوا بمحاربة الأئمة ومذاهب الأئمة ودعوة الناس جميعا إلى الاجتهاد. لو كان الكلام صادرا عن واحد من أولئك الناس لما تعجبنا، لأن الأمر من معدنه إذا خرج ليس مسار غرابة، لكنه كلام ينبع من إنسان يصنف نفسه مع أهل العلم وإنسان ينتمي إلى مذهب من المذاهب الأربعة. طيب، أنا لأني أنتسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة أزدري الإمام الشافعي وأستثير الضحك منه وأدعو الناس إلى السخرية به، هذا شيء مخيف جدا. أين هذا الواقع من هذه الصورة التي نراها جميعا فيما يتعلق بموقف الإمام أحمد من الإمام الشافعي والعكس، موقف الإمام الشافعي من أبي حنيفة، موقف الأئمة كلهم بعضهم من بعض. ولو أردنا أن نضع الدنيا في ميزان الاعتبار لكان أولى أن تكون بينهم الغيرة والمنافسة، لأنهم معظمهم تقريبا كانوا متعاصرين، والنفوس من طبعها الغيرة ومن طبعها حب المنافسة، ولكنك تجد أن كل واحد من هؤلاء الأئمة كان يجعل من نفسه أرضا للإمام الآخر، وكان هكذا يعتقد. أما نحن ومن نحن؟ والله نحن أقل من أن ننتسب إلى تلامذة لأولئك الأئمة، إن في العلم وإن في اللغة والمنطق والدراية العامة وإن في الخلق. من نحن؟ نحن أناس ندعي العلم بكلمات ضخمة عظيمة وكأنها قباب فارغة لا شيء فيها. كلماتنا ضخمة عظيمة جدا، وإن نظرت إلى ما تحت هذه الكلمات رأيتها جوفا. هذا هو علمنا. نعم. ومع هذا فلا نخجل ولا نعلم كيف نعظم الإمام أبي حنيفة إلا بالدراء الإمام الشافعي، أو لا نعلم كيف نعظم الإمام الشافعي إلا بالدراء الإمام أبي حنيفة. وهذا الواقع هو بعض مما حملني على أن نلتقي على هذه الدروس في هذا المسجد، تاريخ التشريع. هذا بعض مما حملني على دراسة الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، كيف نشأت، كيف كانوا من السمو الأخلاقي ومن السمو العلمي ومن الاتساع الفكري، وكيف كانوا إخلاصا لدين الله عز وجل. لعل هذه الدراسة تحملنا على شيء من الخجل، إن لم تحملنا على أن نرقى إلى مستواهم من حيث التربية ومن حيث الأدب مع علماء هذا الدين العظيم، لا سيما الرعيل الأول. الإمام أحمد بن حنبل إذن رحمه الله تعالى التقى مع الإمام الشافعي، وكل أخذ من الآخر ما وجد أنه بحاجة إليه. فالإمام أحمد أخذ الفقه وأصوله، والإمام الشافعي كان يأخذ منه الحديث. الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الرغم من انتشار صيته وانتشار علمه في الآفاق لم يجلس كما ثبت يقينا للفتوى إلا بعد أن تجاوز 40 من العمر. بعد إذن جلس يحدث وجلس يفتي. ولقد رأيت كثيرا من العلماء يتساءل عن سبب هذا التأخر، مع أن الإمام أحمد كان أهلا للفتيا قبل ذلك. لماذا تأخر إلى 40 أو إلى ما وراءها بقليل؟ رأيت بعض العلماء يعلل ذلك تعليلا أعجبني، تعليلا يتناسب مع ما عرف به الإمام أحمد من شدة التمسك بالسنة ومن شدة التمسك بآداب السيرة النبوية العظيمة. قال الإمام أحمد رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أكرمه الله بالنبوة بعد 40، واتجه إلى الناس يدعوه ويعلمهم بعد 40. فكأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى نفسه أقل من أن يجلس في مجلس الوراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما وجد نفسه مضطرا إلى أن يجلس هذا المجلس قال في نفسه إذا كان ولا بد فما ينبغي أن أجلس مجلسا جلسه رسول الله بعد 40 وأكون أنا قبل هذا السن. نعم. لعل الأمر كما قال هذا الإمام الذي تساءل عن الحكمة من تأخر الإمام أحمد في مجلس تحديثه وفتواه إلى هذه السنة، وسنجد من كلامنا عن ورع الإمام أحمد وزهده وشدة احتياطه في دينه وحبه للسنة وكراهته للبدعة ما يؤكد هذا التصور. عندما جلس الإمام أحمد مجلسه للدرس والرواية والفتوى كان من عادته أنه يحمل كتبه ويأتي بها إلى مجلسه، ولكنه لا يفتتح كلاما حتى يسأل، فإذا سئل تسلسل العلم على لسانه، وإن لم يسأل بقي صامتا يسبح الله عز وجل وينتظر من يسأل. فإذا أجاب وتسلسل العلم على لسانه رحمه الله تعالى نظر، فإن كان هنالك من يكتب عنه الحديث طرقه وأيده في ذلك. وأما إن رأى أن إنسانا بادر فكتب عنه مسألة في الفقه أو فتوى فقهية سئل عنها فأجاب، كان ينكر كتابة ذلك أيما إنكر، ولم يكن يدع هذا الكاتب يتمم ما كتب. والسبب في ذلك، ولعلنا أشرنا إلى هذا في الأسبوع الماضي، أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان كثير الورع في العلم وفي الفقه، وكان كثير الخوف من الله عز وجل. بالنسبة لرواية الحديث، هو يروي شيئا نقله، وبالسند الذي يرويه فلا إشكال، ولكن عندما يسأل في مسألة فقهية فيفتي فيها فإنه يخشى أن يفكر فيها من الغد يتغير فكره ويرى في هذه المسألة رأيا آخر. ومن أين يستطيع أن يرى هذا الكاتب؟ من أين له أن يأتي به فيقول له امح ما كتبت بالأمس واكتب بدلا عنه كذا وكذا؟ ولذلك كان ينهى الناس عن كتابة الفقه الذي يرويه. ولعل هذا هو السبب في أن الإمام أحمد لم يروي عنه تلاميذه شيئا مدونا في الفقه لهذا السبب. أما ما يتعلق بأخلاقه العامة الشخصية فنقول في ذلك كلمة تتعلق بطائف من أخلاقه، وقد كان نسيج وحده الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كان إذا جلس للدرس يسود مجلسه الوقار والسكينة والجلال إلى جانب التواضع الجم، وكانت هذه السكينة تظلل المجلس كله، فلم يكن يستطيع أن يشذ عن هذا الجو الذي يهيمن على المجلس كله من شخص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولم يكن ليمدح إطلاقا، كان يغلب عليه الجد والجلال، حتى إن طبيعته هذه كانت تسود أي مجلس يجلس فيه، ولقد كان هذا الطبع يهيمن حتى على شيوخه. شيوخه الذين كان الإمام أحمد يأخذ منهم لم يكونوا يمدحون أثناء وجوده احتراما له وتقديرا، وبسبب الشخصية العظيمة التي كان يتمتع بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وينقلون عن أستاذ له هو يزيد بن هارون رحمه الله تعالى أنه في مجلس درسه مدح بمناسبة، فتنحنح الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولم يكن يزيد قد تنبه إلى أن الإمام أحمد يجلس في الحلقة، فوضع يده على جبينه وقال: ألا أخبرتموني أن أحمد هنا حتى لا نمدح؟ نعم. ويزيد هذا هو أستاذا من أساتذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن إياكم أن تتصوروا أن هذا يعني كان عبارة عن غلظة أو فظاظة في شخصه، فرق كبير. يعني هنالك إنسان لا يمزح ويضرب عليه الجد في فظاظة وفي شيء من الغلظة والإساءة إلى الآخرين، معاذ الله. لم يكن الإمام أحمد هكذا، ولذلك قلنا إن الإمام أحمد كان إلى جانب ذلك متواضعا، كان جم التواضع، وكان يرى الناس جميعا خيرا منه. لكن كان الشيء الذي يمنعه من المزاح شعور خاص يهيمن على مجامع نفسه، ورعه، إجلاله لله، خوفه من الله عز وجل. ولعل هذا شيء سنعلم تفصيله فيما بعد إن شاء الله تعالى. أيضا من ما عرف، من أبرز ما عرف كطبع خاص له رحمه الله تعالى، أنه كان يكثر دائما أن يحيا حياة الصحابة، وأن يحلق في أجوائه، وأن يعيش مع صفائه، وإن كان يعيش في القرن الثالث من حقيقة، ولكنه كان يكثر ذلك. ومن هنا لم يكن الإمام أحمد يخوض في الأمور التي حدثت بعد عصر الصحابة والمصطفين الأخيار أيضا من التابعين. فكان الناس إذا بحثوا في الفلسفة والعادات الطارئة تجد أن الإمام أحمد بعيد عن الخوض في ذلك. وكان إذا تحدث الناس عن الفتن ومشاكلها والسياسة وأمورها تجد أن الإمام أحمد بعيد عن هذا كله. وكان الناس إذا تحدثوا عن البدع وكيفية معالجتها ومناقشة أهلها والرد عليهم كان ينزه لسانه عن الخوض في ذلك كله نهائيا. حتى إن بعض من ترجم له قال إن الإمام أحمد كان تابعيا تأخر به دهره، يعني وإن جاء متأخرا إلا أنه في طبعه وسلوكه وعقليته وحياته العامة والخاصة كانت روحه روح صحابي أو روح تابعي. ولذلك فقد عرف عنه رحمه الله تعالى كراهية مناقشة الفرق وأصحابه، عرفت عنه كراهية الخوض في مسائل علم الكلام كراهية شديدة جدا. نعم، عرف يعني كان الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى معاصرا للإمام أحمد، وكان الحارث المحاسبي مطلب المثل في الورع والزهد والتصوف بمعناه الصافي عن الشوائب والأدراك. ومع ذلك فلقد كان الإمام أحمد يكره من الحارث المحاسبي هذه العادة عند الإمام أحمد. فيعني أقول باختصار في عصر الإمام أحمد طبعا كانت الدولة هي الدولة العباسية، وكانت الحضارة الفارسية أو الحضارة غير العربية قد تسللت إلى الجزيرة العربية وإلى العالم الإسلامي بصورة عامة تسللا كبيرا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية السياسية أيضا كما تعرفون. فالحكم العباسي إنما نهض على دعائم وسواعد الفرس. نعم، وإن كان هارون الرشيد قد أراد أن يعيد الأمر إلى صفائه السابق، ولكن سرعان ما عاد الأمر في عصر المأمون إلى ما كان عليه من قبل. ونحن لا نريد أن نخوض في هذا الموضوع خوضا مفصلا. من آثار ذلك دخول ظهور كثير من الأفكار غير العربية في نطاق الفكر الإسلامي، وظهور طفيليات من الشوائب الفلسفية بسبب ترجمة الفلسفة اليونانية ودخولها في حمى الدولة الإسلامية، ومن ثم ظهور كثير من الفرق المختلفة، وكلها شيء لم يكن موجودا من قبل. الإمام أحمد صاحب محبة شديدة جدا لرسول الله ولما كان عليه رسول الله وللسنة النبوية الصافية عن الشواذ. الإمام أحمد كان يبذل جهدا جهيدا في سبيل أن يجعل حياته وحياة المجتمع جهد استطاعته مشدودة إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى نفسه هكذا ورأى المجتمع من حوله هكذا، هنا نجد شيء يذكره علماء النفس اسمه رد الفعل. رد الفعل وجد عند الإمام أحمد إلى جانب تقواه وورعه وما ذكرناه الآن شيء اسمه رد الفعل، تقزز واشمأز من هذه العادات، هذه الأوضاع، هذه الطوارئ الجديدة، هذه البدع المستحدثة، هذا التنطع في أمور الدين بدون ضرورة. نعم، هذه الأفكار التي وصلت إلى الإسلام وقد كانت بعيدة عنه، ردة الفعل هذه تمثلت في فراره الشديد من كل هذه الأمور، وفي أن يفضل أن يحيا حياة مغلقة وإن لم تكن منفتحة على الناس من حوله، ما دام أنه يرى كل هذه المظاهر البعيدة عن عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا أن الإمام أحمد كان يعيش فيما نسميه نحن منعطف. الإنسان لما بيمشي في طريق مستقيم ما في مشكلة، لكن عندما ينعطف يمنة أو يسرة أثناء الانعطاف هو في مفترق طريق، يودع خط مستقيم يسير هكذا ويستقبل خطا مستقيما آخر. والحياة دائما يعني فيها منعطفات، تنقل الناس من وضع سابق وتسلمهم إلى وضع لاحق. فعصر الإمام أحمد مع شيء مما كان قبله وشيء مما جاء بعده كان منعطف. في فترته كانت تترجم الفلسفات اليونانية في عصره كانت الأفكار والفلسفات الفلسفية الفارسية واليونانية والرومانية كلها تندلق إلى مجالس العلماء ليبحثوا فيها وليتناقشوا فيها، فيرد ما ينبغي أن يرد ويتقبل ما ينبغي أن يتقبل. لكن بما أنه مفترق طريق لابد أن تقع بعض الفوضى، يقع بعض الفوضى وبعض الهزات إلى أن تستقر الأمور على سننها فيما بعد. فالإمام أحمد كان يعيش في عصر هذا المنعطف، وهذا عامل آخر يدعوه إلى التقزز. دائما ردود الفعل تكون في المنعطفات. بعد عصره الفلسفة اليونانية وأشكال أخرى كلها ترجمت، وجلس الناس بعد عواصف من الأفكار التي ترد والتي ترفض والتي تقبل، هدأت العاصفة وبدأ الجميع يدرسون ويصنفون، فيضعون شيئا هنا للأخذ والقبول، ويميزون ما ينبغي أن يرفض، وتهيأوا لوضع موازين العلم ليزنوا الفلسفة بها، فما كان حقا أخذوه وما كان باطلا رفضوه. هذا متى؟ بعد عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولعل الإمام أحمد لو وجد بعد هذا المنعطف لعلنا كنا نسمع شأنا آخر له، لعله لم يكن يتجهم ضد هذه الأشياء كلها ويقف موقف الفار من هذه المناقشات والمحاججات كلها. أقل المراتب ربما كان يأخذ ويعطي، نعم، لكن له الحق، كل الحق في الجو الذي هو فيه في ذلك المنعطف أن يكون شأنه كذلك. يعني هذا يجعلني أقول كلمة أخرى أيها الإخوة، بعض من الناس اليوم يأسفون ويألمون ما من أن الفلسفة اليونانية قد ترجمت إلى اللغة العربية، وأنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من المكتبة الإسلامية، ويعتبرون أن هذا السفين من الأسافين التي مزقت المسلمين وأساءت إلى الحضارة الإسلامية وجوهر العقيدة الإسلامية الصافية. أنا أرى نقيض ذلك تماما، وأرجو أن لا أكون مختلفا. لاحظوا لماذا؟ قبل أن تترجم الفلسفة اليونانية والأفكار الأجنبية غير الإسلامية، قبل أن تترجم ترجمة هادئة بشكل رسمي، نعم، كيف كان الناس أو ما كان موقفهم من هذه الفلسفة؟ كانت هذه الفلسفة تتسلل إلى عقول المسلمين عبر الشقوق وعبر النوافذ وعبر الأعاصير، مثل البضاعة التي تدخل إلى المجتمع تهريبا. نعم، هكذا كانت تتسلل في الواقع، عمليا كانت تتسلل. ومن هنا في هذا الجو الذي انطلقت فيه تلك الفلسفات والأفكار الأجنبية إلى العالم الإسلامي، نعم، بدون إذن رسمي، في هذا الجو، نعم، كان تأثير الفلسفة تأثيرا سلبيا. ومن هنا ذهب المعتزلة في تياره، وذهب كثير من الناس في تيارها أخذوا بها. يعني ذهب المعتزلة ضحية الفلسفة اليونانية التي تسللت إليهم من النوافذ والشقوق، نعم تماما. كان أبو هذيل العلام يدرس، يتعلم اللغات، اللغة اليونانية، ويدرس الفلسفة اليونانية كما هي دون إذن رسمي بها. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الفلسفة اليونانية تخطفت عقل أبي هذيل العلام، وهو رأس من رؤوس المعتزلة. بشر المريسي كذلك، غيرهما كذلك. بعد إذن جاء الخلفاء من بعد، وجدوا أن هذه الفلسفة انطلقت وأخذت تدخل إلى عقول الناس عبر الشقوق وعبر النوافذ. فماذا قالوا؟ قالوا ما يقوله علماء الاقتصاد في قانون اقتصادي معروف في العالم كله، أن البضاعة التي تريد أن تكافحها عندما تتسلل إليك تهريبا، خير سبيل إلى مكافحتها ما هو؟ ما دمت لا تستطيع أن تغلق النوافذ والشقوق، إذا استطعت هذا الأفضل جرب، لكن إذا لم تستطع أن تغلق النوافذ والشقوق والأسباب كلها، فخير مكافحة لهذه البضاعة التي تتسلل تهريبا أن تفتح الأبواب الطبيعية إليه. نعم، هكذا فعل المسلمون. جاءوا بكتب الفلسفة اليونانية، قالوا ترجمها، ترجمت وعكف عليها أناس من الفضلاء فترجموها، ثم جاءوا بها بشكل رسمي وواضح وعلني يدرسونها بهدوء ويتعاونون في فهمها. عندئذ تبين لهم منها السراب الباطل من الشراب الحقيقي الصحيح. وجاء الإمام الغزالي، وهو واحد من الأئمة، جاء من قبله أبو بكر الباقلاني، جاء كثيرون أيضا من قبله، فحاكموا الفلسفة اليونانية وغيرها إلى موازين العلم التي أخذوها من كتاب الله سبحانه وتعالى، وطبقوا قاعدة، نعم، خذ الحكمة ولا تبالي من أي وعاء خرجت. وعندئذ قضي على الفلسفة بعد أن دخلت من الأبواب الطبيعية وترجمت ترجمة دقيقة واضحة وتعاون المسلمون في فهمها. أما قبل ذلك فلم تقضى، بل قضت الفلسفة على عقول كثير من الناس. لذلك أنا لست مع من يقول ليت أن الفلسفة اليونانية لم تترجم ولم تدخل إلى بلادنا، كانت هذه خيانة وكانت هذه كذا. لو لم تترجم لبقيت تتسلل ولبقيت في فعلها كما كانت تفعل في عقول أولئك المعتدلين. كيف ضحت الفلسفة بالمعتزلة وأضرابهم، كذلك كانت تضحي بعقول المسلمين جيلا إذ جيلا إلى هذا اليوم. نعم. إذا هذا هو السبب في موقف الإمام أحمد من هذه الأمور، وفي حنينه إلى عصر الصحابة وصفاء الصحابة وابتعاده عن كل ما وراء ذلك. لكن هل هذا الموقف هو موقف يفرضه الإمام أحمد فتوى على الناس جميعا، أو هل نقول إن على المسلمين جميعا، كان على كل المسلمين أن يسلكوا هذا المسلك؟ عملية ما سلكوا جميعا هذا المسلك، الإمام الشافعي ما سلك هذا المسلك، الإمام مالك ما سلك هذا المسلك، الإمام أبو حنيفة ما سلك هذا المسلك، الإمام الأوزاعي ما سلك هذا المسلك، عبد الله بن المبارك ما سلك هذا المسلك، بمعنى أنهم أخذوا وأعطوا. نعم. وكان الحارث المحاسبي يقول للإمام: يا سيدي هؤلاء مبتدعة وينبغي أن نرد غائلتهم عن عامة الناس. ولكن الإمام أحمد كان يقول: ألست تردد بدعهم بلسانك؟ كفر مضرب بدعهم بلسانك. نعم. هذا مشرب أشربه الإمام أحمد، وهذه حالة علوية نعم اختارها الله للإمام أحمد. وليس الإمام أحمد في هذا حجة على بقية المسلمين. احفظوا هذه الكلمة أيها الإخوة، بعض من إخواننا إذا تحدثوا عن السلف أخذوا الإمام أحمد نموذجا للسلف والسلفية، وضربوا به المثل عندما يتكلمون عن منهج السلف والسلفي، حين أن هذا التصور غلط. الإمام أحمد كان يعيش في عصره، أليس كل الذين كانوا يعيشون في عصره كانوا من السلف؟ ما الفرق بينه وبين الإمام الشافعي وبين إسحاق بن راهويه وبين يزيد بن هارون وبين الإمام مالك؟ السلف من؟ الذين عاشوا في العصر الأول والثاني والثالث. وأساس ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن كل من كان في عصر الإمام أحمد تشرفوا بأنهم كانوا من السلف. فليس لك أن تأخذ الإمام أحمد وتقبله وترفض الآخرين. إن كنت تأخذ بميزان السلفية فكلهم من السلف، إنما هو اجتهاد. اجتهد الإمام أحمد فرأى الأمر كما اجتهد، واجتهد الإمام الشافعي فرأى الأمر كما اجتهد. كم كان من الحب بين الشافعي وأحمد، وكم كان من الفرق بين حياة الشافعي وحياة الإمام أحمد. سئل الإمام الشافعي عن رجل يتسلم القضاء، فرشح الإمام الشافعي أحمد بن حنبل رحمه الله، كان هذا في عصر الرشيد أضعل ما أضعل. الإمام الشافعي في هذا استبرأ لدينه وعرضه، والمستشار ينبغي أن يكون مخلصا. نعم. ولما سمع الإمام أحمد أن الشافعي قد رشحه للقضاء جاء إليه مغضبا يقول: أنا أجلس في حلقة علمك لكي يزيدني العلم زهدا في الدنيا وتطلبني للقضاء، أنا لماذا أجلس في مجلس علمك؟ أنا أجلس في هذا المجلس لأزداد بهذا العلم زهدا في الدنيا وتطلبني للقضاء؟ والله إن كدت أن أترك مجلسك فلا أخشى. يعني يقول الإمام الشافعي: فخجلت منه واستحييت، سكت. نعم. الإمام الشافعي هكذا موقفه، والإمام أحمد هكذا موقفه، وتجمعهما مظلة حب شديد. إذا المسألة عبارة عن اجتهاد. ثم حالة نفسية الإمام أحمد لا يملك إلا أن يسير على هذا المنهج وعلى ضوء هذه الحياة في شأنه. هذه الكلمة التي كنت أحب أن أقولها على هامش هذا الطبع الخاص الذي تميز به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكان يبتعد عن الحديث في البدع وعن الفرق وما إلى ذلك، على علم أنه كان يعلم. عاش مدة طويلة في البصرة، والبصرة كان منتجع من المعتزلة، وبادية البصرة كان ينتشر فيها الخوارج، فالإمام أحمد كان يعرف أفكارهم وآراءهم وهو الإمام الجليل، لكنه كان يبتعد عن أن يخوض فيها، وكان يحلق كما قلت لكم مع أجواء الصحابة ويعيش مع مستواه في حياته. هذا يسلمنا إلى الموضوع الآخر العظيم في حياة الإمام أحمد، وهو المحنة. المحنة التي وقعت له، وقد وقعت له هذه المحنة في عصر خليفتين، في عصر المأمون أولا، ثم ختمت في عصر المعتصم بعد المأمون ثانيا. كيف كانت هذه المحنة وما سببها وما حقيقتها وأبعادها؟ سنذكر في ذلك كلاما هاما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، في أحيان الله، والحمد لله.